خطفت ذنبك يزيد.
الحادية عشرة ضحى، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تطالب السعودية والإمارات أن يتعامل بشكل بناء من أجل إنهاء الحرب على اليمن. طيران العدوان السعودي الإماراتي يشن سلسلة غارات على صنعاء وعدة مناطق يمنية أخرى. حركة النهضة التونسية تعرب عن رفضها محاولات الحكومة للهيمنة على السلطة القضائية. إلى التفاصيل. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السعودية والإمارات بأن يتعامل بشكل بناء وبطريقة دبلوماسية من أجل إنهاء حصار اليمن وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، ومن أجل الشروع في حوار يمني يمني. وأضاف أمير عبد اللهيان أن مشاهدة إراقة الدماء في اليمن لأكثر من 6 سنوات أمر لا يمكن تحمله، قائلا إنه لا توجد دولة في المنطقة تعتبر الحرب حلا لهذه الأزمة، ونحن نعتبر أن توسيع دائرة الحرب أمر مقلق. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن ما يحدث في اليمن مأساة إنسانية، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى حل سريع للأزمة في اليمن. شن طيران العدوان السعودي الإماراتي فجر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات أخرى. وأعلنت مصادر يمنية أن العدوان السعودي شن 5 غارات على منطقتي النهدين والحفا بمديرية 70 وغارة على منطقة عطان بأمانة العاصمة، كما شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان وغارتين على مديرية أرحب، بالإضافة إلى تدمير شبكة الاتصالات بغارتين في جبل حرورة بمديرية الحصن بخولان. وحول أهمية العمليات اليمنية في العمق السعودي والإماراتي نتابع الحوار التالي مع الخبير الاستراتيجي هشام جابر.
7 سنوات عجاف وأكثر مرت على حرب اليمن. نحن منذ البداية قلنا أن هذه الحرب لن تنتهي، عاصفة الحزم أو الحسم مرت على اليمن وانتقل الشعب اليمني بعدة مراحل بالدفاع. كانت مرحلة صمود أولا، ثم تحولت بعد 2-3 سنوات إلى مرحلة تصدي، ثم انتقلت إلى مرحلة هجوم. فهذه المراحل، وعندما قلنا أن لن تنتهي بيوم ويومين وعشرة أيام غضبوا، لأنهم يحبون المنافقين. قلنا لهم اقرأوا التاريخ والجغرافيا على الأقل. المهم بهذا الموضوع نتحدث اليوم عن مرحلة جديدة تتعلق بدولة الإمارات العربية. قصف المملكة العربية السعودية ليس جديدا، وخاصة الحد الجنوبي. قصفت المملكة العربية السعودية خلال 3 سنوات تقريبا بأكثر من 150 صاروخ من الجانب اليمني. استطاعت بسبب الجغرافيا ووسع المساحة والبنى التحتية أن تستوعب وتمتص. أما فيما يتعلق بالإمارات فوضعها يختلف تماما. هذه إعصار اليمن 2، هذه الرسالة الثانية التي يرسلها أنصار الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لكي تحدد موقفها من حرب اليمن. استثنيت الإمارات من القصف الحوثي خلال 3 سنوات، مع أنها بقيت عضوا فعالا في قوات التحالف، سواء كان يتعلق بالقصف الجوي ثم امتدت إلى البر اليمني بعد أن كانت تحصر نشاطها في الجنوب.
جددت واشنطن استعدادها لإجراء حوار مباشر مع طهران لتسريع التفاهم بشأن إحياء الملف النووي الإيراني، لكن إيران اشترطت وصول مفاوضات فيينا إلى مرحلة تؤدي لتحقيق اتفاق محكم مع ضمانات قوية. وفي سياق متصل بالملف النووي الإيراني، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة وجود خلافات في صفوف الفريق الأمريكي بشأن طريقة التعامل مع إيران، وأشارت إلى أن الخلافات تركزت حول توقيت الانسحاب من مفاوضات الاتفاق النووي. من جهتها، رفضت طهران مرارا إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في فيينا، معللة ذلك بأن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق. جددت حركة النهضة التونسية مطالبتها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، معربة عن رفضها محاولات الحكومة للهيمنة على السلطة القضائية بعد استيلائها على باقي السلطات. من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع، ولا بد من تطهيره من القضاة الذين أثبت تورطهم في عدد من الملفات. إلى ذلك، أطلقت السلطات السراح 4 موقوفين في المظاهرة التي نظمت في ذكرى الثورة التونسية، مع الإبقاء على أحد مؤسسي ائتلاف الكرامة عماد الدغيج ومنير اللواتي في حالة الإيداع بالسجن. استمر قطع الطرقات في لبنان لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على قرار رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وخروجه من الحياة السياسية. وأفادت غرفة التحكم المروري في العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم بقطع السير على مستديرة الكولا باتجاه كورنيش المزرعة في بيروت. وقطع أنصار الحريري مساء أمس بعد إعلانه العزوف عن الحياة السياسية عددا من الشوارع في بيروت، وأيضا الطريق الرئيسي بين العاصمة والجنوب. أعلن نائب رئيس الكتلة الشيوعية في مجلس الدوما الروسي أن المجلس سينظر في اقتراحه بشأن توجيه طلب للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد. وصرح رئيس الكتلة نيكولاي كولوميتسيف بأن مجلس الدوما قرر النظر في هذا الطلب الشهر المقبل، بعد أن طلب النواب الأربعاء الماضي توجيه مشروع الاعتراف بالجمهوريتين إلى بوتين. وقال الحزب الشيوعي الروسي في وقت سابق إن الاعتراف بالجمهوريتين كدولتين مستقلتين سيساعد في حماية شعوبهما مما وصفها بالتهديدات الخارجية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. أفادت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 354 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5,600,000 وفاة. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بأكثر من 868,000 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات فيها نحو 72 مليون حالة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تطالب السعودية والإمارات أن يتعاملا بشكل بناء من أجل إنهاء الحرب على اليمن. طيران العدوان السعودي الإماراتي يشن سلسلة غارات على صنعاء وعدة مناطق يمنية أخرى. حركة النهضة التونسية تعرب عن رفضها محاولات الحكومة للهيمنة على السلطة القضائية. أشكركم على كرم المتابعة، وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا، ودمتم في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. رسائل وتداعيات مناورات الحزام الأمني البحرية المشتركة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يتواصل التعاون المشترك بين أكبر دول المنطقة كإيران وروسيا والصين، بحيث بلغ مرحلة استراتيجية تتمثل في إجراء التدريبات العسكرية البحرية المشتركة على مساحة أكبر من 17,000 كيلومتر مربع شمال المحيط الهندي. فالدول الثلاث أجرت مناورات تحت شعار معا للسلم والأمن، شملت إجراء تدريبات تكتيكية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات والمسيرات والتوغل فيما بين القطع العائمة، والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة والمهددة، وعمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين وإطفاء حرائق السفن المتضررة. وفي هذا الشق تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة وعمليات قتالية بتكتيكات مختلفة، بحيث إن المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاجديني أكد إنجاز كافة التدريبات وفق البرامج المعدة مسبقا وبنجاح، وحضور فاعل ومؤثر للقطاعات من الصين وروسيا، ورفع مستوى التعاون والمستوى الأمني مع باقي الدول الأعضاء في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي التي شاركت بصفقة مراقب في هذه المناورات. المراقبون يرون أن ما تريده الدول الثلاث من تدريبات التي تحاكي عمليات عسكرية حقيقية تشكل بحد ذاتها رسالة واضحة المعالم، مفادها أن هذه الدول تمتلك خبرات في المجال العسكري تحاول استثمارها في هذه المناورات بهدف ضمان أمن الملاحة والدفاع عن مصالحها ومياهها في هذه المنطقة الحساسة. وقد أظهرت الطاقة والإمكانية الموجودة على مستوى البحار بأن البلدان المشاركة بإمكانها التواصل واعتماد القواسم المشتركة لإيجاد أسس ومبادئ للسلام، ويؤكد أيضا رغبة الدول الثلاث في العمل سويا لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، وأن روسيا والصين أثبتتا بأن إيران لا يمكن تجاهل قوتها في معادلة الأمن الملاحي في المنطقة باعتبارها مصدر للنفط في مضيق هرمز، وهي خطوة ضرورية بالنظر إلى ما تقوم به أمريكا من تحركات مع بعض الدول التابعة لها في المنطقة التي جرت في تخومها المناورات. وبصورة عامة، فإن انخراط الدول الثلاث في مناورات بحرية مشتركة يؤكد أن التنسيق بين الدول الثلاث ارتقى إلى أعلى المستويات، ويؤكد أيضا بأن هذه الدول لن تتسامح مع أي تحركات في البحار تهدد مصالحها، وتعمل سوية في تعزيز أمن الممرات المائية والتجارة الدولية وقطع الطريق أمام الخطط الأمريكية الغربية في تشجيع القرصنة والإرهاب البحري وحرب الناقلات، وإبلاغهم بأن المياه الإقليمية والمحيطة ليست مكانا لتجوال أو إبراز العضلات عبر إرسال حاملات طائراتهم. والأهم من كل ذلك هو أن المناورات أفهمت العالم الغربي ومعهم الصهاينة ومن يدور في فلكهم من الدول المطبعة بأن إيران لا يمكن عزلها، وهي الرقم الأقوى في منطقة الخليج الفارسي، وتقطع دابر كل من يتجرأ على فرض شروطه عليها. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب في لقائنا هذا بالسيد دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق. دكتور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد، مساء الخير.
الله يسلمك، مساء النور. دكتور، لماذا تم انتخاب منطقة شمال المحيط الهندي للمناورات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية مجددا والمستمعين الأكارم. في الحقيقة تسمى هذه المنطقة المنطقة الذهبية، التي تشمل مضيق ملقا وكذلك مضيق هرمز ومضيق باب المندب وممرات مائية حيوية جيوستراتيجية، لأن تقريبا 35% يقال من مصادر الطاقة تصدر من هذه المنطقة من النفط والغاز، وكذلك ممرات للسفن الحربية والسفن التجارية والسياحية. فهذه المنطقة يعني في العموم تحاول أمريكا أن تهيمن عليها، وهي انفردت يعني منذ مدة طويل بحضورها العسكري وحلفائها طبعا وشركائها وعملائها في المنطقة من بعض أركان الخليج. فإذا المناورات في هذه المنطقة جاءت باختيار دقيق وذكي لإيجاد توازن ردعي وتوازن جيو استراتيجي بين حضور المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. وهذه كانت في الحقيقة هي المناورة الثالثة، يعني ليست الأولى من نوعها، بحضور الطرف الصيني والطرف الروسي والطرف الإيراني الذي هو يعني ابن المنطقة كما يقال. فهذه المنطقة في الحقيقة حساسة، وشاهدنا يعني فيها في بحر عمان وشمال المحيط الهندي عمليات قرصنة، عمليات إرهابية، حضور إرهابي أمريكي مع كل أسف، وتهديد لأمن الملاحة، أمن السفن، وآخرها كان يعني احتجاز وقرصنة سفينة نفط إيرانية، حيث تدخل الحرس واسترجع هذه السفينة واحتجز السفينة التي حول إليها النفط، ومن ثم تمت يعني القضية، وكان بحضور أمريكي وبدعم أمريكي وبمساندة أمريكية. إذن هذه المناورات في تصوري يعيد نوع من التوازن بين المعسكرين الشرقي والغربي من الناحية الجيوسياسية والناحية الجيوستراتيجية.
طيب ماذا يفهم من الأهداف التي رسمت للمناورات؟ ما الرسالة التي توجه لبعض الدول التي تسعى للاستعانة بكيان الاحتلال؟
يعني يفهم من أنها أنتم لستم وحدكم في المنطقة، ولستم الذين تتحكمون بمفردكم. انتهى عصر الأحادية القطبية والحضور الكثيف، وهذه منطقة تعوج فيها طبعا بالقواعد العسكرية البرية البحرية الجوية، وهذا حق للجميع بما أن الحضور حضور وفقا للقوانين الدولية المرعية ومعاهدات رسمية، فلا يحق لأحد أن يحتكر هذه المنطقة، ومن تسول نفسه أنه بسبب حضوره الكثيف يستطيع أن يتحكم ويتعامل كما يشاء سوف يواجه ردعا، وخصوصا حضور لاعبين دوليين على مستوى الصين وعلى مستوى روسيا لا يمكن يعني التلاعب بمعادلات المنطقة والموازنات الاستراتيجية وقوة الردع والموازنات العسكرية. فطبيعة المناورات نحن شاهدنا أنها طبيعة أمنية أكثر ما هي عسكرية، محاربة القراصنة وإنقاذ السفن التي تتعرض لحوادث يعني مفاجئة أو تتعرض لاعتداءات كما شاهدنا فترة حرب الناقلات والاعتداء على الناقلات وما إلى ذلك، وكذلك عمليات التصويب بالقوس الناري ضد أهداف يعني فرضية مفترضة. فهذه كانت عمليات تكتيكية وكانت يعني عمليات قصيرة ليست عمليات موسعة، كل مساحة المناورة يعني ما كانت تتجاوز أكثر من 17,000 كيلومتر مربع. في النهاية يعني يجب على من يريد أن يعبث بأمن المنطقة أن يعيد حساباته أنه هناك إمكانيات لردعه وإيقافه عند حده.
طيب هل يمكن باعتقادكم تجاهل القوة الإيرانية ومكانتها في منطقة الخليج الفارسي، خصوصا وهي العضو في مجموعة شانغهاي ولها اتفاقيات استراتيجية مع الصين وأيضا تسعى لتعاون استراتيجي مع روسيا؟
يعني شوف أستاذ محمد، في موضوع مهم جدا تريد تحاربه أمريكا بصورة يعني مباشرة وغير مباشرة، وهو قطع الطريق على الصين لتحقيق برنامجها الاستراتيجي الحزام والطريق. بما أن هذه المنطقة بالحقيقة يمر من خلالها الممر المائي واللي هو الحزام والطريق البري، فهذه المنطقة يعني يجب أن تستفيد منها وتستغلها الصين لتأسيس هذا وإحياء طريق الحرير أو الحزام الطريق. الموضوع الثاني والأخطر، الروس كذلك يعني يبحثون عن ممر أو كوريدور جنوب شمال، يعني عبر الأراضي الإيرانية الذي يختصر الطريق والمسافة على الروس للصادرات والواردات وموضوع النفط والغاز ما إلى ذلك. يعني نظرا للأوضاع المتشنجة الآن في منطقة البلطيق وخصوصا أوكرانيا وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود، فهذه في الحقيقة فرصة ذهبية لروسيا ولإيران وللصين لمنع يعني مشاكسات أمريكية ولمنع تحقيق هذا المشروع الحزام والطريق الذي هو في الحقيقة لصالح الدول الثلاثة. روسيا عندها يعني تريد أن تستحدث كوريدور جنوب شمال، وكذلك الصينيين طريق الحرير الحزام والطريق، وكذلك إيران لتمدد وتوسع نفوذها الاستراتيجي والعسكري حسب القوانين وردع يعني أي اعتداء أو أي تهديد يأتيها سواء بشكل مباشر من خلال التواجد العسكري المائي وحاملات الطائرات والغواصات وما إلى ذلك، أو القواعد العسكرية المنتشرة في مناطق الدول الخليجية وما إلى ذلك.
طيب، لا شك أن المناورات كهذه جرت بين ثلاث دول تعتبر من الدول الأقوى في المنطقة. هل واشنطن التي تبرز على الدوام قوتها بنشر حاملات الطائرات وما إلى ذلك من إمكانياتها العسكرية، هل ستجعلها تعيد النظر في حساباتها؟
يعني على أمريكا أن تعيد كما تفضلت حضرتك كثيرا حساباتها، خصوصا في مواجهة إيران وحلفاء إيران في المنطقة، شركاء إيران في محور المقاومة، وخاصة يعني هذا الممر المائي الحيوي الذي من حق الجميع أن يستفيد منه وفقا للمعاهدات والقوانين والاتفاقيات الدولية وقوانين الملاحة العالمية. ما عدا ذلك اختبرت يعني أمريكا إيران في عدة حوادث، موضوع دخول القوات المارينز أتذكر على أيام السيد أحمد نجاد أتصور إلى جزر الفارسي، واعتقلوا هؤلاء وكانوا يبكون تصور أنه سيعدمون، وتعاملت معهم إيران يعني بصورة إنسانية وأخلاقية. موضوع إسقاط طائرة الجولب والهاك على أجواء بندر عباس وفي أجواء الخليج الفارسي، وكذلك قرصنة السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق واحتجاز سفينة بريطانية والتعامل بالمثل، وكذلك آخرها هذه السفينة. إذن لا يمكن يعني أحد أن يستغل وينفرد به، يفرض يعني رأيه، يفرض معادلاته. ففي كل أحوال على الأمريكيين أن يعيدوا حسابهم، وحتى إن كان لهم مصالح يجب أن تكون مصالحهم وفق قوانين شرعية ومعاهدات دولية معترف بها. ومع الأسف لحد الآن يعني بما أنه لم يكن هناك رادع قوي أمامهم كانوا يستهترون بكل هذه القوانين ويعتدون على من يشاءون، ولكن اليوم عندما يشاهدون أن هناك حضور قوي وحضور لدول عظمى مثل روسيا والصين وشراكة يعني أساسية وعضوية بين هذه الدول الثلاث، يعني ليس فقط شنغهاي، نحن الآن لدينا اتفاقية مع الصين خارج شنغهاي ونحن داخل شنغهاي، عندنا اتفاقية مع روسيا خارج بيلاروسيا وداخل بيلاروسيا. فيعني يجب على الأمريكيين وهم الآن في الحقيقة في تراجع لدورهم وحضورهم، وشاهدنا قضية أفغانستان مثل ما تفضلت حضرتك، يجب أن يعيدوا حساباتهم ولا يغامروا أكثر من هذا ويضروا بأمن المنطقة وأمن مصالحهم.
طيب، إيران أعلنت مرارا وتكرارا بأن مناوراتها رسالة سلام لدول المنطقة، وتؤكد دائما عن أنها على استعداد للدفاع عن منطقة الخليج الفارسي. لماذا لم تتعد بعض الدول وتواصل مطالبة الدعم من أمريكا والكيان الاحتلال الذي هو أصلا بحاجة لمن يدافع عنه؟
يعني في عدة دلائل لهذا هذه التبعية مع كل الأسف بعض الدول الخليجية إن لم نقل كلها. هناك البعد الإيديولوجي، هم يتخوفون من قيم الثورة الإسلامية. البعد الاقتصادي والمنافسة والهيمنة الاقتصادية على المنطقة، وخصوصا نحن كلنا الدول المصدرة في المنطقة أعضاء في الأوبك. البعد الاستراتيجي والجيوسياسي طبعا، فيريدون حقيقة لجم إيران ومواجهة محور المقاومة. ومن هنا انطلقت يعني بعض الدول الخليجية مثل البحرين والإمارات وربما غدا السعودية وعمان أنه استدعاء يعني التطبيع مع العدو الصهيوني، يحسبون أنه يؤمن لهم العدو الصهيوني في الحقيقة. وشاهدنا يعني الهجوم اليمن للدفاع عن النفس بسبب تدخل الإماراتيين، ضرب يعني منطقة نفطية والمطار في أبو ظبي، وثبت أنه لا أمريكا ولا العدو الصهيوني يعني يؤمن لهم مصالحهم وأمنهم. أمن المنطقة يجب يؤمن عن طريق دول المنطقة، الدول المتشاطئة شمالا وجنوبا على خليج الفارسي، بحر عمان، البحر العرب، والمضايق التي تطل عليها هذه الدول. ما عدا ذلك عندما يأتيك الأمريكي يريد أن ينهب الثروات، يريد أن يتحكم بمنفصل الحكم في هذه الدول، ويواجه ويضرب يعني بيد من حديد كل من يقف أمام مصالحه وإرادته السياسية وخططه. فمن هنا نحن ننصح حقيقة، وهم بدأوا يستشعرون أستاذ محمد يعني بعد قضية أفغانستان والخروج المذل للقوات الأمريكية، شاهدنا أنه الآن يعني كما يقول أحد الصحفيين العرب أنه بدأوا الحجيج إلى إيران.
نعم.
يعني وفود خليجية من الكويت، من قطر، من عمان، من الإمارات، وربما والآن المفاوضات مع السعوديين في بغداد نتحضر لأجواء الخامسة. فهذه يعني خطوة جيدة وترحب بها إيران، وتحتضنهم أنه نعم الطريق الأنجع والصحيح في الحقيقة الذي يؤمن للأمن ويؤمن المصالح لكل شعوب المنطقة هو أن نتفاهم فيما بيننا، أن نتعاتب فيما بيننا، أن نتشاجر فيما بيننا، ونتصالح فيما بيننا، وتزيل هذه الهواجس. الأجنبي عندما يأتي من أعالي البحار لا يريد إلا مصلحته، وكل اتفاقية أستاذ محمد، كل توافق، كل مصالحة، كل إعادة الثقة بين شعوب المنطقة طبعا سيضرهم وسيضر مصالحهم وفي الحقيقة مصانعهم للأسلحة العسكرية، السلاحات والصفقات في الحقيقة الخيالية بين هؤلاء وبين الشركات صناعة السلاح، الطائرات، الدبابات، الصواريخ. ونرى أن هناك خداع كبير، منظومات ما يسمى بالباتريوت والقبة الحديدية المثقوبة. فيعني هناك توجه أنا أتصور، ولكن يجب أن يكون أكثر جدية. هناك دعوة موجهة للسيد رئيس الجمهورية إلى الإمارات العربية المتحدة، ولكن في خضم هذه الأزمة التي الآن نشاهدها مع كل أسف من المذابح التي يقوم بها الإماراتي والسعودي والقيادة الأمريكية ضد الشعب اليمني، وطبعا الشعب اليمني لن يسكت على هذه الاعتداءات.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور سيد هادي سيد أفقه الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. حقيقة لا يخفى على الجميع اليوم الدور تقدم
بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين هي الثانية من نوعها خلال
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، رسائل وتداعيات مناورات الحزام الأمني البحرية المشتركة. ونشكر الأستاذ سيد أفقهي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، ونتابع مع رسائلكم. الرسالة الأولى من الأخ عبدالله بوي من السنغال، يقول لا يمكن المرور بهذه المناورات في هذا التوقيت الحساس بالذات مرور الكرام، إذ سيسأل من هو غير متخصص في هذا المجال عن أهمية هذه التمرينات المشتركة وعن الرسائل التي تحملها وما هي أهدافها. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق تقول إيران موجودة وبقوة لا يمكن تجاهلها، إيران اليوم يحسب لها الأعدو ألف حساب، إيران اليوم تحقق الانتصارات في كل الميادين، تعيش النصر والقوة والعزة. شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة القيمة في لقائنا. والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته.
تحية لكم جميعا. منورات حزام الأمان يجب أن تكون دائما هكذا، حتى لو اقتربت منا واشنطن وعطتنا كل ما نريد. لا أقصد هنا الدولة الإيرانية وحدها، بل كل الدول الوطنية المعادية للبنتاغون، لأن هذا البلد ليس له أمان. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. رسالة أيضا وصلتنا من الأخت الكريمة أم علي من نعم أم علي كتبت لنا عبر الواتساب أو من الواتساب. طبعا أنتم بتداعياتها ورسائلها أعلم، ولكن نتمنى أن تكون تجاوزات الدول العربية في الوقت الحاضر والمستقبل أقل بكثير. فلا تستطيع دولة كالإمارات أو غيرها من دول الخليج تجاوز حدودها أو احتلال دولة كاليمن واستعمارها بناء قواعد فيها. لقد كانوا يقتلون الشعب اليمني أكثر من 70 سنة ويهدمون بناها التحتية ويقتلون المواطنين الأبرياء شر قتلى، والآن يصرخون ويجرون من مجرد مسيرات يمنية ويلتمسون الدنيا حواليهم ليوقف الردع اليمني المحتوم عليهم. نتمنى أن لا تتكرر هذه الصور على الأقل بوجود هذا الاتحاد المبارك، وإلا فهذه التجربة اليمنية الإماراتية ستستثمر في العراق وسوريا ولبنان، وكل بلد سيأخذ حقه بيده ما دام الدفاع عن نفسه مشروعا. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وإلى مساهماتكم المسجلة.
السلام عليكم وعلى كادر صوت البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. حقيقة لا يخفى على الجميع اليوم الدور التقدم اللي أحرزته في أمام مصافي دول العالم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصا في مناوراتها الأخيرة. كيف أذهلت العالم، كيف دولة تحاصر بهذه الطريقة وبكل الإمكانيات تحاصر، لكن تخرج بإبداع يذهل الجميع وكأنما دولة لا تمر بأي ضائق. من أين أتت إليهم هذه القوة؟ أنا أريد أن أقول لا أريد أن أبتعد عن التحليل السياسي، لكن أريد أن أتكلم حول روح هذه القضية، حول من أين أتى هذا الإصرار، من أين أتى هذا الإبداع. أولا هذا الإبداع أتى من بعد نظر من الإمام الراحل الكبير الإمام الخميني على الله مقامه، وبقيادة الإمام القائد الإمام الخامنئي الإمام الخميني على الله مقامه، حينما قال علينا أن نكتفي ذاتيا ونكتشف قدراتنا. أول يوم يتحقق على أرض الواقع الجمهورية الإسلامية اعتمدت على أنفسها ولم تتكئ إلا على شعبها وعلى حكومتها، فتقدمت وتقدمت وستتقدم وستذهل العالم كيف دولة تحافظ بهذه الطريقة وتبدع بهذه الإمكانية. يد الله مع الجماعة، لأن هذه الحكومة بنيت حكومة وشعبا، لا حكومة دكتاتورية لا جثمت على صدور شعبها. الشعب قدم بإخلاص. حقيقة النظام الإسلامي اليوم هو نظام ناجح، ها هو النظام الإسلامي نظام المحمدي الأصيل، ونحن موعودون بالنصر. وكتب الله لأغلب أن أنا ورسلي، هذه جوهر الإيمان عند الجمهورية الإسلامية. فلا عجب ولا غرابة حينما نرى شعبا محاصر من كل الجهات يبدع بهذا الإبداع. هنيئا لكم والله، شكرا جزيلا لكم. أنا أبو رضا من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين هي الثانية من نوعها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والرسالة التي تحملها هي وصول هذه البلدان الثلاثة إلى مستوى ذو معاني وجدير بالإمعان من العلاقات العسكرية. هذا بالإضافة إلى أنها تزامنت مع عودة فخامة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي من زيارته لموسكو، والتي تعتبر نقطة عطف في العلاقات السياسية مع روسيا. ويبدو أن تعاون هذه البلدان الثلاثة عسكريا وبحريا يأتي في مواجهة الضغوط الأمريكية، فقد تصاعدت التوترات بين الغرب وروسيا في الآونة الأخيرة حول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وكذلك ازدادت هجمات المسيرات التابعة للمقاومة في العراق على القواعد الأمريكية، ما أدى إلى زيادة حدة التوتر بين إيران وأمريكا. وعلى أي حال، فالرسائل التي تحملها المناورات هي أن دول آسيا والمنطقة هي المسؤولة عن توفير الأمن والسلام فيها، ولا مكان لأمريكا وذيولها الغربيين هنا إطلاقاً، وليس من حقهم أبدا التدخل في شؤون بلدان المنطقة وغرب آسيا بالذات. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
شكرا للأخ أبو رضا والأخ غالب من طهران. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، رسائل وتداعيات مناورات الحزام الأمن البحرية المشتركة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفنا السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق لمشاركته، وشكرا لكم لحسن متابعتكم وجميل مشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
We'll be right back.
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
تجربتي الأولى في المعتقل. واصلت إلقاء مثل هذه الخطب حتى اليوم التاسع من محرم، إذ ألقي القبض عليه وأخذت إلى مركز الشرطة، وهذه تجربتي الأولى مع أجهزة التحقيق البوليسية. لم أرى قبل ذلك اليوم مركز شرطة. أدخلوني على ضابط شاب برتبة ملازم، فأخذ في تقريعي وتأنيبي بلهجة حادة وبأوداج منتفخة. أجبته بهدوء تام: أنت لا تملك أكثر من إعدامي، وصلاحيتك لا تخولك أن تعدمني، وما بيدك أقل من الإعدام، فافعل ما شئت فأنا مستعد، لأني حينما خرجت من بيتي أعددت نفسي للموت، فلا تتعب نفسك. ما كان الضابط يتوقع هذا الرد، فاستغرب وبهت وهدأت ثورته وتغيرت لهجته، وراح يردد: ماذا أقول لك؟ ثم سكت برهة وقال: هل لك أب أو أم أو زوجة؟ قلت: لي أب وأم ولست متزوجا. أعاد كلامه متحيرا: ماذا أفعل بك؟ قلت له: أنا مأمور وأنت مأمور، فأدي مهمتك وأنا أؤدي مهمتي. بقيت في مركز الشرطة حتى ظهر يوم عاشوراء. لم أكن أعلم بما يجري خارج المعتقل. علمت بعد ذلك أن الأوضاع في كل إيران كانت حبلى بحوادث جسام، وفي بيرجند نفسها كانت الأوضاع معرضة للانفجار حين اعتقالي، كما حكى لي فيما بعد آية الله التهامي، وهو الرجل المتميز بين علماء بيرجند، وكان فقيها أديبا خطيبا شجاعا. قال لي التهامي: كان الناس متأهبين لمحاصرة مركز الشرطة من أجل إنقاذك من المعتقل، وكانوا على استعداد للاصطدام بالبوليس، والهيئات الحسينية كانت تراجعني في هذا الأمر. يبدو أن المسؤولين علموا بذلك وخافوا أن يحدث في بيرجند ما حدث في طهران وسائر المدن الإيرانية من انفجارات شعبية عارمة، ولذلك عقد اجتماعا طارئا لمجلس أمن المدينة، وكان لهذا المجلس صلاحية إصدار حكم نافي، فأصدر حكما بنفي إلى مدينة مشهد. ويبدو أن المسؤولين أرادوا أن يمتصوا نقمة الناس قبل النافي، فأطلقوا سراحي واشترطوا علي ألا أرتقي منبرا. كان الناس ينظرون إلي بتعاطف، وأنا كنت مسرورا بهذا الانشداد العاطفي بين جماهير هذه المدينة المفزوعة من سطوة علم وبين دعاة الإسلام. خلال الأيام التي قضيتها في بيرجند بين الاعتقال والنافي، أي من 10 إلى 15 من محرم، كان الوضع في كل إيران يموج بحركة متفجرة بوجه السلطة. في طهران تحولت مجالس العزاء الحسيني إلى مجالس بكاء ثورية أرهبت الطاغوت. وفي 10 من محرم ألقى الإمام الخميني في قم كلمته التاريخية التي كانت بداية النهاية لنظام الشاه. وفي 12 من محرم، وهو يوم 15 من خرداد المعروف في تاريخ إيران المعاصر، اعتقل الإمام. خلال هذه الأيام قدم محقق عسكري برتبة عقيد من مشهد إلى بيرجند وطلب أن يراني، ولم أكن أعلم شيئا عن المهمة التي جاء من أجلها. قال لي: سوف نرسلك إلى مشهد، لكن الأمور مضطربة هناك، واعتقل عدد كبير حتى لم يبق مكان في سجون مشهد. وأخذ يصور لي اضطراب الأوضاع في مشهد محاولا إلقاء الرعب في نفسي، ثم قال: من الأفضل أن تبقى 4 أيام في بيرجند ريثما تستقر الأوضاع. يبدو أن مهمة هذا العقيد كانت مقتصرة على إبلاغي كلامه المذكور، ولكن لماذا بعثوا شخصا من مشهد ليبلغني هذا الكلام، بينما كان بالإمكان إبلاغه بواسطة عسكري من بيرجند؟ ثم لماذا برتبة عقيد؟ يبدو أن الاضطراب بلغ مداه في أجهزة الدولة، فصار يحسب 1000 حساب لكل شيء. سجن المعسكر. في 15 من محرم أرسلوني مخفورا إلى مشهد، يصحبني 3 من الشرطة، والمسافة بين بيرجند ومشهد 540 كيلومترا، طوتها سيارة الجيب العسكرية التي أقلتنا بسرعة فائقة دون ما توقف، اللهم إلا وقفة قصيرة عند مقهى على قارعة الطريق لتناول الطعام، بينما اجتزنا في طريقنا مدنا عدة، منها قائن وجناباد وتربة حيدرية. كان شرطة المرافقون في حالة ذعر وخوف، وحين وصلنا مشهد سلموني إلى أحد مراكز الشرطة وأمضيت ليلة صعبة هناك. كانت دوريات الشرطة تجوب الشوارع والأزقة على ظهور الخيل، وفي الليل امتلأ فناء المركز بالشرطة المناوبين الذين اغتنموا فرصة استراحتهم ليهجعوا فيه، وما بقي لي مكان للاضطجاع، فأخذوني إلى غرفة ضيقة. وفي الصباح سلموني إلى مبنى السافاك، ومنه إلى سجن المعسكر في مشهد، وكان فيه عدد من السجناء أكثرهم من الشباب لاشتراكهم في المظاهرات أو توزيع البيانات أو من الخطباء وطلاب الحوزة والجامعة. وأذكر منهم شخصيات دخلت بعد ذلك مسرح الكفاح السياسي والحركي، منهم برويز بويان الذي صار في أواخر الأربعينات الهجرية الشمسية من قادة الحركة اليسارية المسلحة، وقتل في إحدى العمليات المسلحة. ومنهم الشيخ فاكر رحمه الله الذي كان فيما بعد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو مالي سماك، أنا في حماك، فارحم عبدا نجاك يا الله، يا الله أنت الرجاء منك الهدى، يا الله يا الله.